بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أراد أن يبين طريقة السلف من خلال أصلين شريفين ومثلين مضروبين وخاتمة جامعة تتضمن جملة من القواعد، وقد فرغنا بحمد الله من ذكر الأصلين الشريفين. فأحد هذين الأصلين هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأراد رحمه الله تعالى بهذا الأصل الرد على عموم النفات. أراد بهذا الأصل، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، الرد على عموم النفات على اختلاف مراتبهم، فرد على غلاة الغلاة وهم القرامطة القائلون بنفي النقيضين، وبين أن مذهبهم يقتضي تشبيه الله تعالى بالممتنعات، فهم قد فروا من تشبيهه بالموجودات، فروا من الإثبات لما يترتب على ذلك بزعمهم من تشبيهه بالموجودات، وفروا من النفي لما يترتب على ذلك في زعمهم من تمثيله بالمعدومات، ولكنهم وقعوا في تشبيهه بالممتنعات. ورد على الغلاة وهم الجهمية الذين زعموا أن الله سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، ونفوا عنه الأسماء والصفات بدعوى أن الأسماء والصفات مما تختص به الموجودات، فبين بأنهم وقعوا في تشبيهه بالمعدومات، إذ أنه لا بد أن يكون موجودا وأن يكون غنيا وأن يكون قادرا، ولو لم يكن إلا أن يثبت صفة الوجود، وهم يقولون دوما إنه واجب الوجود. فبين رحمه الله تناقضهم في هذا، وأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإذا أثبتتم له وجودا فإن هذه الصفة حاصلة في غيره من الموجودات، فما فررتم منه لازم لكم. وكذلك أيضا رد على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون ما تضمنته من الصفات بدعوى أن هذه الصفات من صفات الموجودات، وبين أنه لا بد لهم من وصفه بجملة أيضا من الصفات، وأن ذلك لا يلزم منه تشبيها كما ادعوا. فكلا الفريقين الجهمية والمعتزلة يفرون مما هم ملتزمون بنظيره، فالاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في المسميات. وذكر الأصل الثاني، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه ومثاله كما قال الأئمة، فإذا كانوا يعقلون ذاتا لا تشبه الذوات فليعقلوا صفات لا تشبه الصفات. وهذا الأصل الثاني أعم من الأول، لأنه يتضمن الرد على نفات الصفات، ويتضمن الرد على الممثلة أيضا، فإن أهل التمثيل يقال لهم إن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا كان إثباتنا للذات إثبات وجود لا كيفية، فكذلك إثباتنا للصفات إثبات وجود لا كيفية. إلا أن الشيخ رحمه الله في الأصل الأول أطال النفس في الرد على غلاة الغلاة الذين هم القرامطة الذين ينفون النقيضين، وبين ما يلزم على قولهم من وصفه سبحانه وتعالى بالممتنعات، وأورد لهم شبهة مشهورة وسيريدها مرة ثانية وثالثة، كما أنه سيناقشها في القاعدة السابعة، وهي زعمهم بأن القول بنفي النقيضين يلزم فيما كان قابلا لذلك، أما من لم يكن قابلا له فلا يتوجه إليه الإلزام، فإنهم يقولون إن نقول ذلك فيما إن هذا ينطبق على ما كان قابلا ومحلا للأمر، أما الله سبحانه وتعالى في زعمهم فإنه تقابل هذه الصفات في حقه ليست كتقابلها عند المخلوقين. ورد عليهم الشيخ رحمه الله يعني شبهتهم قولهم إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، عما يكون قابلا لهما، وهذه الأوصاف المتقابلة تقابلها تقابل عدم وملكة لا تقابل سلب وإيجاب، والله سبحانه وتعالى ليس محلا قابلا لهذا، فلا يلزمنا في زعمهم ما ألزمتمونا به. وقد رد عليهم الشيخ رحمه الله بأوجه متعددة ناسفة لشبهتهم، منها أولا أننا لا نسلم لكم أن تقابل الوجود والحياة تقابل العدم والملكة، بل هو تقابل سلب وإيجاب، وبداهة العقول تأبى أن يكون الشيء موجودا ومعدوما في آن واحد أو غير موجود ولا معدوم، هذا أمر ممتنع ببداهة العقول. الأمر الثاني أننا لا نسلم لكم أيضا أن العلم والجهل والقدرة والعجز وغير ذلك من الأوصاف المتقابلة أن تقابلها تقابل عدم وملكة، فإن هذا مجرد اصطلاح وضعه المناطقة والفلاسفة المشاؤون، والحقائق لا يقضى عليها بالاصطلاحات الحادثة. ثم نقول لهم ثالثا إن الله سبحانه وتعالى قد أثبت هذه الأوصاف يعني وصف الموات لما ليس في نظركم وتقديركم قابلا لها، فقد قال الله تعالى عن الأصنام أموات غير أحياء، ولم تزل العرب تقول أرض موات، ولم يزل الفقهاء يعقدون بابا يسمونه باب إحياء الموات، فهذه الأوصاف التي تزعمون أنها غير قابلة لإطلاقها على غيرها هذا في اصطلاحكم، فلا يسلم لكم ذلك. ثم إن الشيخ أيضا رد عليهم من وجه آخر، وهو بيان أن ما لا يقبل الاتصاف بالشيء أنقص مما يقبل الاتصاف به، فأنتم زعمتم أن الله سبحانه وتعالى غير قابل للاتصاف بهذه الأوصاف المتقابلة، وهذا تنقص للرب سبحانه وبحمده، فإنكم قد جعلتموه أنقص من المخلوق الناقص، وذلك أن الاحتمالات أربعة، إما أن يكون موجودا واجبا أو موجودا ممكنا أو معدوما ممكنا أو معدوما ممتنعا، فالموجود الواجب أو واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، والموجود الممكن هو هذه المخلوقات، وهناك موجود هناك معدوم ممكن، معدوم ممكن كالأعمى، البصر في حقه معدوم لكنه ممكن، وهناك معدوم ممتنع كالجدار مثلا، نفي البصر عن الجدار فإنه ليس من شأنه، فأنتم في زعمكم بأن الله تعالى لا يتصف بهذه الأوصاف المتقابلة قد جعلتموه في أدنى المراتب، إذ جعلتموه في منزلة المعدوم الممتنع، وهذا لا شك أنه تنقص للرب، لهذا قال فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود بل للوجود والعدم. كما أن الشيخ رحمه الله يعني رد دعواهم حول شبهة التركيب وزعمهم بأنه يلزم من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى وصفه بالتركيب، وأن هذا التركيب الذي ادعوه إنما هو تركيب توهموه، لأن التركيب الذي ينفع عن الله تعالى أن يكون مؤلفا من أجزاء متفرقة أو أن يكون شيئا واحدا قابلا للتفرق والانقسام، فهذا ينزه الله سبحانه وتعالى عنه ولا يوصف به عند أهل الإثبات، ولكن التركيب الذي سميتموه تركيبا ليس تركيبا في الحقيقة، ولو قدر أنه يسمى تركيبا فهو غير ممتنع عن الله، فالتركيب الذي ردوه هو أن يكون سبحانه وتعالى له عدة أسماء أو له عدة صفات، زعموا أن هذا تركيبا، والواقع أنه ليس التركيب الممتنع، فإن الذات الواحدة يمكن أن يقوم بها عدة صفات، ويمكن أن تحمل عدة أسماء دون أن يخرجها ذلك عن أن تكون ذاتا واحدة، وهذا متصور في الآدميين. فإن الرجل الواحد قد يكون له اسم ولقب وكنية ويبقى ذاتا واحدة، وقد يوصف بعشرات الأوصاف فيقال شجاع ويقال كريم ويقال حيي ويقال سمح ويقال كذا، وهو ذات واحدة. فالتلويح بدعوى التركيب لإبطال ما دلت عليه النصوص هذا أمر باطل لا يسلم لكم، وإنما هم يتوصلون بمثل هذه يعني الإثارات للترويج والتشكيك لدى البسطاء والعامة، فينقادون لهم ويصدقونهم فيما ادعوه من التنزيه. وبين الشيخ رحمه الله أيضا في كل ما تقدم أنه يلزم هؤلاء النفاة فيما أثبتوا نظير ما فروا منه فيما نفوا، فكل من أثبت لله سبحانه وتعالى وصفا ونفى عنه آخر فإنه يلزمه التناقض في النفي والإثبات. فإنهم إن أثبتوا صفة ونفوا نظيرها قيل لهم يلزمكم فيما أثبتتموه نظير ما فررتم منه فيما نفيتموه، فها أنتم أثبتتم الإرادة ونفيتم المحبة أو الغضب، فالعلة التي حملتكم على نفي الغضب أو الإرادة يمكن أن ترد عليكم في إثبات الإرادة، وكذلك أيضا بالعكس يلزمهم فيما نفوا نظير ما استدلوا به فيما أثبتوه. فإنهم لما نفوا عن الله سبحانه وتعالى المحبة والسخط والكره وأثبتوا له الإرادة، والإرادة فيها معنى التخصيص وغير ذلك، دل ذلك على أن الله تعالى خصص الطائعين بإثابته وخصص العاصين بعقوبته ونحو ذلك. فهذه جولات وسجالات أجراها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع مختلف طوائف النفاة، سواء منهم المعطلة المحضة كالقرامطة القائلين بنفي النقيضين أو الجهمية أو المعتزلة، أو المعطلة تعطيلا جزئيا وهم الأشاعرة الذين يثبتون شيئا وينفون سواه. ولهذا بين أنهم لتناقضهم سوغوا الحق في صورتين مع أن الحق واحد لا يتعدد، فقال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيه، فسوغوا مسلكين التفويض الذي هو التجهيل وتعمية دلالات النصوص، أو التأويل الذي هو ضرب في التيه وادعاء بلا علم وقول على الله بغير علم. فهذا كله يدل على فساد هذه الطرائق كلها، وينبغي لطالب العلم أن يتملى كلام الشيخ رحمه الله وينظر في مآخذه في إبطال هذه المقالات، فإن الاضطراد دليل الصحة والتناقض دليل الفساد. انتقل بعد ذلك إلى المثلين المضروبين فقال:
فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عمن في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكر والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليس مماثلة لها بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح.
نعم، هذا هو المثال الأول، وهو مثال واضح بديع يدل على مراد الشيخ رحمه الله في أنه لا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق الحقائق والكيفيات. فكون الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الأسماء الدالة على الصفات وأثبت لبعض مخلوقاته نفس الأسماء وما دلت عليه من الصفات لم يلزم من ذلك الاشتراك في الحقيقة والكيفية، بل ما لله يختص به وما للمخلوق يختص به. ومثال ذلك ما سمعتم من ما ذكر الله تعالى من نعيم الجنة، فقد ذكر الله تعالى أن في الجنة ماء وعسلا ولبنا وأن فيها حورا وقصورا ودورا وما وأنواع اللذائذ، ومع ذلك فليس ما في الجنة مطابق لما في الدنيا، وإنما هو اتفاق ثم اتفاق في أصل المعنى. ولا يمكن أن يرغب العباد بنعيم لا يعرفون أصل معناه، فلو ذكر أسماء غير معقولة في الجنة لم يكن ذلك مشوقا للناس للوصول إليها، لكن أخبرهم الله تعالى بما جنسه معروف لديهم فإذا أخبر الله تعالى أن في الجنة عسلا فإن الجامع بين عسل الجنة وعسل الدنيا هو الحلاوة على تفاوت تلك الحلاوة. وإذا أخبر الله تعالى بوجود خمر فإن الجامع بين خمر الدنيا وخمر الآخرة هو الطرب. وإذا أخبر الله تعالى بأن في الجنة حورا ونساء فإن الجامع بينها وبين ما يكون في الدنيا هو الشهوة ونحو ذلك، فيعقل السامع معنى عاما مشتركا كليا دون أن يلزم من ذلك أن تكون الحقائق متطابقة. ولهذا قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق فمختلفة. وحتى إن بعض المفسرين قال عند قول الله تعالى وأتوا به متشابها، يعني طعام الجنة يتشابه في شكله أو يأتي منه ما هو متشابه في شكله مختلف في طعمه. والمقصود أنه إذا كان هذا التفاوت حاصلا بين مخلوق ومخلوق، يعني بين لذائذ الجنة ولذائذ الدنيا، ومع ذلك فالحقائق تختلف مع أن المخلوق إلى المخلوق أقرب من المخلوق إلى الخالق، فلا أن يكون الاختلاف بين الخالق والمخلوق من باب أولى. فهذا مثال واضح بين يقرب للذهن أنه يمكن أن يقع اتفاق في الأسماء ولا يلزم منه اشتراك في الحقائق والكيفيات، وإنما الاشتراك في اللفظ وفي أصل المعنى، كما بينا ذلك مما يذكر عما في الجنة من نعيم. ثم قال
ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بينما في الدنيا وبينما في الآخرة وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة وموافقهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشاغين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر.
نعم، هذه طرائق الناس حيال ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وعن اليوم الآخر، لأن كلا المقامين من الغيب، ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الصفات غيب، وما أخبر الله به عن حقائق اليوم الآخر غيب. فانقسم الناس حيال هذه النصوص، نصوص الصفات ونصوص المعاد، إلى ثلاث طرق. الطريق الأول طريق السلف، وهو اعتقاد حقيقتها وما دلت عليه وعدم التعرض لها بأي نوع من أنواع التأويل، فأثبتوا لله تعالى ما يليق به من صفات الكمال ونعوت الجلال وأنه حق على حقيقته، وأثبتوا ما أخبر به مما يقع في المعاد من صنوف النعيم أو صنوف العذاب، ولم يحرف ذلك عن ظاهره. الفريق الثاني وهم المتكلمون الذين أقروا بنصوص المعاد وقالوا هي حق على حقيقتها، وثم نعيم حقيقي حسي وثم عذاب حقيقي حسي كما جاءت به النصوص، لكنهم في باب الصفات اختلفوا عن ذلك فقالوا لا، ليست على ظاهرها وليست على حقيقتها، فليس المراد بكذا كذا وليس المراد بكذا كذا، فقد فرقوا الصفقة وتعاملوا بمقياسين وكالوا بمكيالين، مع أن كل هذه الأخبار من عند الله. الفريق الثالث وهم على النقيض تماما من مذهب السلف، وهم الفلاسفة الباطنية الزنادقة الذين قالوا كلا الأمرين ليس على حقيقته، لا ما أخبر الله تعالى به عن نفسه ولا ما أخبر به من نصوص المعاد، فليس ثم جنة ولا نار ولا نعيم حسي ولا عذاب حسي ولا شيء من ذلك البتة، وليس لله أسماء ولا صفات ولا غير ذلك، وإنما هذه مجرد أمثال مضروبة ورموز ذكرها الأنبياء لسياسة الناس فقط. فتأملوا، السلف حققوا الأمرين نصوص الصفات ونصوص المعاد، والقرامطة الفلاسفة نفوا الأمرين نصوص الصفات ونصوص المعاد، والمتكلمون صاروا بين بين، أثبتوا نصوص المعاد وأولوا نصوص الصفات، ولذلك صاروا كالشاة العائرة بين القطيعين. يدلي عليهم القرامطة الفلاسفة ويقولون كما أنكم أولتم نصوص الصفات وحملتموها على خلاف ظاهرها، فوافقون أيضا على تأويل نصوص المعاد وقولوا هي على خلاف ظاهرها. فيقول لهم هؤلاء المتكلمون كلا، قد ثبت عندنا بالدليل القطعي السمعي أن هذه حق على حقيقتها، وصدقوا. فحينئذ ينبري لهم السلف ويقولون لهم صدقتم، وكما أنكم أثبتتم نصوص المعاد وقلتم قد قام الدليل القطعي السمعي على أنها حق على حقيقتها، فقد قام الدليل القطعي السمعي على إثبات الصفات للرب سبحانه وتعالى، فكما وافقتمون على إجراء نصوص المعاد على ظاهرها فوافقون على إجراء نصوص الصفات على ظاهرها سواء بسواء. ففعلا تبين أن منهج المتكلمين من المعتزلة وغيرهم أنه منهج هجين ملفق غير مضطرد، والواجب عليهم أن يوافقوا السلف لأنهم هم بالجملة من أهل الإسلام. ثم استطرد أيضا في بيان مذهب هؤلاء الباطنية من الفلاسفة وأتباع المشائين فقال
ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحمورات المنهية عنها لهم لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر من شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى.
لا ريب أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، فإنهم بعد أن أولوا نصوص المعاد المقطوع بها أولوا نصوص الشرائع، فصاروا يأتون إلى الشرائع من الحلال والحرام فيزعمون أن لها ظاهرا وباطنا، فظاهرها الذي للعوام هو ما يفهمه كل مسلم، أن الصلاة هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والزكاة كذا وكذا والحج كذا. صاروا يزعمون بأن لها باطن كما مثل الشيخ رحمه الله، فالصلاة هو الاتصال بأسرارهم، والصوم هو كتمان أسرارهم، والحج هو السفر إلى شيوخهم وأماكنهم المعظمة، والزكاة دفع الخمس إلى شيوخهم، وحتى أنهم يؤولون الجنابة، وكل شرائع الدين تأويلا باطنيا. فهؤلاء عبثوا بالشرائع كما أنكروا العقائد. ثم قد يكون من بعضهم من يسوغ هذا للخاصة دون العامة، فيقول دعوا العامة على ما هم عليه، يفعلون هذه العبادات والقربات، لكن من عرف وبلغ اليقين سقطت عنه الواجبات، حتى إنهم يرون أنهم قد شهدوا الحقيقة الكونية وأنها سقطت عنهم التكاليف، ويقول قائلهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعته، فلا يلتزمون بواجب ولا ينتهون عن نهي. وهذا قد تسلل إلى زنادقة الصوفية. فهؤلاء الباطنية الملاحدة وعامتهم من أهل الرفض، فقد قال الإمام الغزالي، قال الغزالي أبو حامد رحمه الله: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. قال شيخ الإسلام: أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، وقد قال ذلك رحمه الله عن النصيرية: إنهم أكفر من اليهود والنصارى، والنصيرية من أكثر الطوائف تأويلا باطنيا، كما يوجد ذلك في الباكورة السليمانية وغيرها من كتبهم التي يعتمدون. ثم قال:
وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفي فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. ولله سبحانه والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة بالاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم.
نعم، الله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال، قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، فهو ينزه سبحانه أن يكون له مثيل. وبالتالي فإن القياس ثلاثة أنواع: قياس التمثيل، وقياس الشمول، وقياس الأولى. والله تعالى منزه عن النوع الأول والنوع الثاني، أما النوع الثالث فإنه ثابت له سبحانه كما سنبين. فأما قياس التمثيل فإنه يستوي فيه الفرع والأصل، هذا قياس التمثيل عند الأصوليين وعند أهل العربية والبيان، قياس التمثيل يستوي الفرع والأصل. فالقياس عند الأصوليين إلحاق فرع بأصل في حكم لاتفاقهما في علة، فيسمى هذا قياس تمثيل. قياس الشمول المراد به ما يستوي أفراده، يعني بأن تكون قضية كلية تحتها أفراد، تحتها أفراد، يسمى قياس شمول. بقي النوع الثالث وهو قياس الأولى، هذا هو الذي يستعمل في حق الله. كيف يقول الله تعالى: ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. إذن أعلى هي بمعنى أولى، فمعنى أن الله تعالى له المثل الأعلى أي أن كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالله أولى به وله من القدر الأعلى سبحانه وبحمده. فإذا ثبت للمخلوق سمع والسمع كمال فالله تعالى له منه المثل الأعلى، وإذا ثبت للمخلوق علم فالعلم كمال والله تعالى له المثل الأعلى، وهكذا في كل صفة من الصفات. ولا يلزم من إثبات قياس الأولى الاشتراك بأن يكون هذا الوصف مثل هذا الوصف، وإنما هو اتفاق في الأصل، فثم قدر مشترك موجود في الأذهان يتخصص في الأعيان، ثم قدر مشترك موجود في الأذهان ويتخصص في الأعيان، كما نمثل دوما السمع إدراك الأصوات، البصر إدراك المرئيات، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، القوة التمكن من الفعل من غير عجز، القدرة القوة التمكن من الفعل من غير ضعف، القدرة التمكن من الشيء من غير عجز، وهكذا. هذه مشتركات في الأذهان، فإذا أضيفت تخصصت، حتى أنها إذا أضيفت إلى المخلوقات نفسها تخصصت. فإذا قلت قدرة الفيل وقدرة النملة صارت القدرتان متمايزتان، الفيل يلف خرطومه على شجرة ويجتثها، والنملة يمكن أن تحمل عودا وتمشي به فقط. طيب قل مثل ذلك مثلا في العلم، تقول الطفل عنده علم والبروفيسور عنده علم وليس علمك علم، وكذلك في سائر المقارنات بين المخلوقات. فإذا كان هذا التفاوت يحصل بالإضافة بين المخلوقات نفسها فلا أن يكون بين الخالق والمخلوق من باب أولى، فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. ولم يزل أهل السنة يجرون ذلك ويثبتون قياس الأولى، فهو من الأقيسة العقلية الصحيحة، قياس الأولى من الأقيسة العقلية الصحيحة، لكن يصان عما قد يتوهم أنه كمال وليس بكمال، فقد يكون الشيء كمالا للمخلوق لكن ليس كمالا للخالق، كالولد، الولد كمال للمخلوق لكن ليس كمالا للخالق، الكبر نقص في المخلوق لكنه كمال للخالق. يعني يتنبه إلى ما قد يتوهم أنه كمال وليس بكمال. ثم انتقل إلى المثل الثاني.
وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح، وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين.
نعم، هذا هو المثال الثاني. ما مراد الشيخ من ورائه؟ يريد الشيخ رحمه الله أن يقول إن الروح وهي شيء موجود قد أضيفت إليه صفات ثبوتية ومنفية، ومع ذلك نحن لا ندرك حقيقة هذه الصفات. فإذا كان ذلك متقررا في شيء مخلوق موجود وأضيفت إليه صفات ثبوتية كالصعود والعروج والقبض والسل، ومع ذلك فنحن لا ندرك كيفيتها وكنهها، فكيف يستعظم النفاة إثبات صفات لله تعالى غير متعقلة الكيفية؟ هذا هو المثال الثاني. ثم استطرد في بيانه فقال:
والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية مطلقة. وقد يقولون
لعلها إنها لا تدرك، هل هي مشكولة في نسخكم؟
لا.
طيب،
إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة بالخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، يصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعنى التي تلحقها بالمعدوم والممتنع.
هذا الاستطراد من الشيخ رحمه الله في حكاية مقالات الناس في مسألة الروح، أقوال مضطربة تدل على عدم علم بالحقيقة، وذلك مصداق قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فهذه العبارات كما ترون، منهم من يقول إنها النفس أو الريح أو الحياة أو المزاج أو نفس البدن، ومنهم من يصفها بما يصف به واجب الوجود، وهو في الحقيقة ممتنع الوجود، يعني يصفها بأوصاف يصف بها الرب، لأنهم إذا وصفوا الله تعالى وصفوه بهذه الأشياء، يقولوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا متحرك ولا ساكن، الذين هم قائلون بنفي النقيضين، فيصفون الروح بما يصفون به واجب الوجود، وهو في الحقيقة يفضي بها إلى أن تكون ممتنعة الوجود. وإذا قيل لهم
إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة عقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر
والمولدات
ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوك التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن نفخ الجسم للناس فيه أقوال متعددة واصطلاحية غير معناه اللغوي. فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال تعالى: وزادهم بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء. كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح، والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة.
نعم، قبل أن نصل إلى المقصود، يعني يتبين من العرض السابق هذا الاضطراب الواسع في معرفة ماهية الروح، ما بين مثبتة ونفات، ما بين من يعرفوها بتعريفات تقتضي عدمها، وبين من يثبتونها بأوصاف تقتضي أن تكون كسائر الأجسام. ثم بين رحمه الله اختلاف الناس في تعريف الجسم، ما الجسم، على أقوال متعددة. فهذا الخلط والخبط في حقيقة الروح مع إيماننا بوجودها وإضافة الصفات إليها يدلنا على أنه يمكن أن تثبت الحقائق ولو لم تدرك على وجه التفصيل، كما نثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات دون أن يلزم من ذلك إدراك للكنه والكيفية، وهو المقصود بهذا المثال. لهذا قال والمقصود
أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتهديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه.
هذا وجه الاتيان بهذا المثال. هذه الروح موجودة باتفاق، حية باتفاق، عالمة قادرة، لأن هذه يقع بها حياة الحياة الحقيقية فيحصل معها العلم والقدرة، سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، ومع ذلك فالعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الروح الآن التي تحل في أبداننا فتحصل جميع الصفات الحيوية من العلم والسمع والبصر والقدرة والذهاب والإياب بهذه الروح، وإذا استلت من البدن عاد جثة هامدة وفقد جميع هذه الأوصاف. هذه الروح لا يمكن تحديدها ولا تكييفها، لأن وهي لا نظير لها في الواقع مما نشاهده، لأن الشيء لا يمكن أن يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. فإذا كان هذا في مخلوق وهو الروح فكيف بالخالق؟ لهذا قال فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحق من أسمائه وصفاته. وهؤلاء الذين يريدون أن يتقحموا هذا الحمى أن لهم، فإذا كانوا عاجزين عن تكييف الروح وتحديدها مع علمهم بوجودها وصفاتها ومع ذلك لا يتمكنوا من تكييفها وتحديدها، فلهم أعجز من أن ينالوا ذلك في حق الخالق سبحانه. وعجزهم عن إدراك كنه الروح لا ينفي وجودها ووجود أوصافها، وكذلك عجزهم عن إدراك صفات الخالق لا يعني عدم تحقق تلك الصفات. هذا هو المقصود بهذا المثال. ثم قال
فإذا كان من نفى صفة الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاهلا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات.
ما شاء الله، لله دره رحمه الله في إتيانه بهذين المثالين البديعين في بياني وتوضيحي حقيقة ما ينبغي أن يكون للرب سبحانه وتعالى، والرد على كلا الفريقين، على نفات الصفات وعلى الغالين في إثبات الصفات، أي على أهل التعطيل وعلى أهل التمثيل. فالمثال الأول المتعلق بنعيم الجنة يرد به على أهل التمثيل كما يرد به على أهل التعطيل، فيقال لأهل التمثيل: هل تعتقدون أن خمر الجنة كخمر الدنيا، أن عسل الجنة ولبن الجنة وماء الجنة كعسل ولبن وماء الدنيا؟ سيقولون لا. يقال: إذن كما أنكم أثبتتم عدم التماثل بين مخلوق ومخلوق، فلا أن تثبتوا عدم التماثل بين الخالق والمخلوق من باب أولى. وكذلك يقال للنفات، نفات الصفات أهل التعطيل، يقال لهم: كما أنكم تعتقدون بأن ما في الجنة يوافق ما في الدنيا في الأسماء ولم يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق الحقائق، فالتزموا أيضا بإثبات ما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه ولو كان موافقا لما سمى به مخلوقاته دون أن يلزم من ذلك تماثل في الحقائق. كذلك المثال في الروح: من غلا في إثبات الروح حتى ألحقها بالموجودات المدركات فقد غلط، ومن نفاها وجحد صفاتها فقد عطلها وهي موجودة باتفاق العقلاء. فكذلك أيضا الحال بالنسبة لأسماء الرب وصفاته: من غلا في إثباتها حتى ألحقها بالموجودات فقد غلط، ومن بالغ في نفيها وبدعوى يعني اشتراكها مع الموجودات فقد غلط، والحق بين هذا وذاك. فكما نثبت روحا حقيقية تختص بصفات لا تماثل الموجودات، نثبت لله سبحانه وتعالى ذاتا لا تشبه الذوات تقوم بها صفات لا تشبه الصفات. هذان هما المثالان المضروبان، وسيلحقهما بخاتمة جامعة تتضمن 7 قواعد نرجئها إن شاء الله إلى الدروس القادمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.